بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. سم
أحسن الله إليك.
صفة مسح اليدين في التيمم أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري وفي رواية مسلم: مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، فهذه تدل على أنه مسح كفيه إحداهما بالأخرى ظاهرهما وباطنهما. وفي رواية أبي داود والنسائي أنه مسح بشماله على يمينه وبيمينه على شماله، وهذا يدل على أنه مسح كل واحدة بالأخرى. والمنصوص عن أحمد وهو مذهب الشافعي وغيره أنه يجب الترتيب في التيمم كما يجب في الوضوء، فيمسح وجهه أولا ثم يمسح كفيه. ومن أصحابنا المتأخرين من قال لا يجب الترتيب في التيمم خاصة، لأنهم قالوا في صفة التيمم أنه يمسح وجهه بباطن أصابعه وظاهر كفيه براحتيه، ويدلك كل راحة بالأخرى ويخلل الأصابع.
هذه الكفلة هذه ثالثة هذه.
قالوا فيقع مسح باطن أصابعه مع مسح وجهه، وهذا يخل بالترتيب. وهذا الذي قالوه في صفة التيمم لم ينقل عن الإمام أحمد، ولا قاله أحد من متقدمي أصحابه كالخرقي وأبي بكر وغيرهما. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله أرني كيف التيمم، فضرب بيده باطن كفيه ثم مسح وجهه وكفيه بعضهما على بعض ضربة واحدة، وقال هكذا. وهذا يدل على أنه مسح وجهه بيديه ثم مسح يديه إحداهما بالأخرى من غير تخصيص للوجه بمسح باطن الأصابع. وهذا هو المتبادر إلى الفهم من الحديث المرفوع ومن كلام من قال من السلف أن التيمم ضربة للوجه والكفين. وما قاله المتأخرون من الأصحاب فإنما بنوه على أن التراب المستعمل لا يصح التيمم به كالماء المستعمل، وهذا ضعيف، لأن التراب المستعمل فيه لأصحابنا وجهان: أحدهما أنه يجوز التيمم به بخلاف الماء، لأن الماء المستعمل قد رفع حدثا، وهذا لم يرفع الحدث على ظاهر المذهب. وعلى الوجه الثاني أنه لا يتيمم بالتراب المستعمل، فالمستعمل هو ما علق بالوجه أو تناثر منه، فأما ما بقي على اليد الممسوح بها فهو بمنزلة ما يبقى في الإناء بعد الاستعمال منه وليس بمستعمل، ويجوز التيمم به. صرح به طائفة من أصحابنا والشافعية. ونقل حرب عن إسحاق أنه وصف لهم التيمم فضرب بيديه ثم نفخهما فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيده الثانية ولم ينفخهما، ثم مسح ظهور الكفين اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، ولم يذكر أنه مسح بطون كفيه اكتفاء بمرور التراب عليهما بالضرب بهما على الأرض. وهذا في التيمم بالضربتين ظاهر، ولا يتأتى مثله في الضربة الواحدة، لأنه يخل بالترتيب. وقد صرح العراقيون من أصحاب الشافعي بأنه يسقط فرض الراحتين وما بين الأصابع حين يضرب اليدين على التراب، ثم أوردوا على ذلك أنه لو سقط فرضهما بذلك لصار التراب الذي عليهما مستعملا، فكيف يجوز مسح الذراعين به ولا يجوز نقل الماء الذي غسل به إحدى اليدين إلى الأخرى إلا على وجه ضعيف لهم؟ وأجابوا عن ذلك بوجهين: أحدهما أن اليدين كعضو واحد ولا يصير التراب والماء مستعملا إلا بانفصاله، ولم ينفصل التراب بخلاف الماء فإنه ينفصل فيصير مستعملا. والثاني أن هذا يحتاج إليه في التيمم لضرورة، حيث لم يمكن أن يمم الذراع بكفها فافتقر إلى الكف الأخرى، فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه. وعلى قول هؤلاء لا يجب بعد ذلك مسح إحدى الراحتين بالأخرى، بل هو مستحب. ومن أصحابهم من حكى في وجوبه وجهين، وقال البغوي منهم: إن قصد بإمرار الراحتين على الذراعين مسح الراحتين حصل له، وإلا فلا، وهذا يدل على أنه لا يحصل بضربهما بالأرض. ومن أعيان أصحابنا المتأخرين من حكى قولا لم يسم قائله، ورجح في التيمم بضربة واحدة أنه يمسح بباطن يديه وجهه ثم يمسح بهما ظاهر كفيه خاصة. قال: لأن باطنهما يصيبه التراب حين يضرب بهما الأرض، وحين يمسح بهما الوجه وظهر الكفين، فلو مسح إحداهما بالأخرى لتكرر مسحهما ثلاث مرات، وتكرار مسح التيمم غير مشروع بخلاف الوضوء، وهو أيضا ينافي أن يكون التيمم بضربة واحدة، وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن تكرار المسح بتراب ضربة واحدة لا تتعدد به الضربات كتكرار مسح الرأس بماء واحد، فإنه لا يكون تكرارا، وقد سبق ذلك في الوضوء، وإنما لم يشرع تكرار التيمم إذا وقع الأول موقعه، وما أصاب باطن الكفين من التراب قبل مسح الوجه غير معتد به عند من يوجب الترتيب، فلا يكون ذلك تكرارا أيضا. وقد تقدم أن حديث عمار رضي الله عنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد الضرب ظاهر كفيه وباطنهما، وإنما يجب الترتيب في التيمم عن الحدث الأصغر، فأما في التيمم عن الجنابة ففيه وجهان لأصحابنا وأصحاب الشافعي.
طال في هذا حصلنا مسح الراحتين بعضهم بعض، هذا زيادة، يمسح وجهه ويمسح الراحتين ثم يمسح راحتين بعضهم بعض، باطل هذا، يعني كان مشير إليه في الحديث،
كانها أحسن الله عنك مبنية على يعني التسهيل، أصل هذه الصفة ورود الروايات الكثيرة، لأنه مسح أحسن الله عملك، والمسح تخفيف كما قيل مثلا في مسح الرأس ومسح الخفين، يعني أن المراد بهما التخفيف، لا يلزم يعني أن ينال الشعر كله ولا الخف كله الماء. قال مثله في التيمم،
قال ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، هنا قال إنه ضربة واحدة يمسح بما يديه ووجهه، وهي مطلقة في رواية البخاري الترتيب، وأنه مسح بيديه ووجهه، مسح بيديه وجهه وكفيه، ويبين إطلاق لفظ مسلم، يعني بس هنا فيه سياسة يعني مسح باطل الكفين بعضهم البعض، هذه كان يمسح وجهه ثم يمسح الشمال اليمين واليمين الشمال ثم يمسح بباطن كفي بعضهم البعض، هذه الزيادة فيها ذكر أنها مستحبة، والأصل هذا يعني ما دل على الحديث ضربة يمسح بوجهه ثم يمسح بيده بعض البعض، أما مسح الراحتين هذه يبدأ بالوجه أول، يمسح الوجه ثم اليمين ثم اليسار، نعم
بمسح اليسرى على اليمين،
نعم أو اليمنى على اليسرى، الأمر في أسر مثل الوضوء، قدم أحد الأذان الأخرى فلبسنا، نعم.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة في باب التيمم، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه.
هذا الحديث نعم وقوف على ابن عمر، فيكون اجتهادا منه، واجتهاد الصحابي لا يعرض به النص، لأن الحجة فيما روى لا فيما رأى، ورواية البخاري تدل على أنه ليس المقصود من شرعية التيمم تعفير الوجه بالتراب، ولذلك نفخ فيهما، وإنما المقصود الامتثال والطاعة والتيسير على هذه الأمة والتخفيف ورفع الحرج، إذن هذا المقصود، المقصود الطاعة مثل ما قال الشيخ رحمه الله امتثال أمر الله الحكمة، ولهذا نفخ فيهما حتى يخفف التراب، دل على أنه ليس المقصود من شرعية التيمم تعفير الوجه بالتراب، ولذلك نفخ فيهما، وإنما المقصود الامتثال والطاعة والتيسير على هذه الأمة والتخفيف ورفع الحرج. وفي حديث عمار أن التيمم للحدث الأكبر والأصغر لا فرق بينهما، ضربة واحد، وفي أنه لا بد من طلب الماء من قوله فلم أجد الماء، قوله فلم أجد الماء، وفي حديث عمار قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء، في دل على أنه إيش؟ لا بد من طلب الماء قبل أن يتيمم، وهذا نعم فيه تساهل بعض الناس، بعض الناس يتساهل ويستطيع أن يأخذ الماء ولا يأخذ الماء، يأخذ جميع حوائجه، لو استطاع يأخذ الماء ويضعه معه للوضوء يأخذ كل شيء للماء، الوضوء ما يأخذ، ثم إذا توسط صار خلفها الماء وأمامها الماء، يجد الماء أمامها خلفها بساعة وخلفها نزل وتيمم وغير اضرب عفور ورب الغفور وصلي على تساهل. لا بد يطلب الماء من خلفه ومن أمامه ومن خلفه يطلب الماء. إذا كان يستطيع أن يأتي يذهب ويأتي بالماء أو يؤخر الصلاة ساعة ونص حتى يصل الماء. أما التساهل فلا ينبغي. بعض الناس عنده تساهل إهمال فلا يأخذ الماء ولا يطلب الماء، وإذا حل الصلاة وقف في أي مكان وتيمم. تساهل ما لا ينبغي هذا، ولا تجزي ولا تصح الصلاة هكذا. الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا واجد للماء استطيع. ولهذا العلماء يقول التيمم آخر الوقت الراجل باء أو لا، إذا كان يرجو فيؤخر إلى آخر الوقت. نعم. يجد مساجد في ماء؟
سيد البلدة
نعم نعم قبل خروج الوقت نعم ينتظر نعم ويتوضا نعم.
بعض الناس حصل عملك عند اعتقاد أنه إذا كان في البر فإنه يتيمم حتى مع وجود الماء، هذا اعتقاد موجود عند بعض العامة، ما دام في البر فإنه يتيمم حتى مع وجود الماء.
هذا فهم سقيم، العامة عندهم يعني عندهم طوام. نعم ولهم تصرفات ولهم أفعال، بعضهم لا يسأل ويمشي على ما كان عليه.
استدلون إحسانك بحديث استفتي قلبك ولا افتاك أنا، ولا استفتيت قلبي شرح الله صدره.
ما شاء الله.
ولا يسأل ولا يسأل العلم، يفسر الحديث على هواه.
هذا مثل واحد أحسن عليك يعني سألني قال لي أنا أود أكون في أحد الأسواق وفي زحمة وكذا وطيب من الصلاة أدخل أصلي وخلص تلو الوضوء. قال يعني لازم تلو؟ والله كيف ولازم له؟ يقول يعني عادي كثير تصير معي أدخل أصلي بدون وضوء عادي يعني. قال عشان الزحمة والناس في زحمة وخلص. قلت له عيد كل صلواتك.
نعم الجهل الجهل دائم قاتل. الله تعالى اشترط صلاة الوضوء شرط لا صح صلاة إلا. نعم
صلى الله عليك. ذلك تعليم الناس شيخنا شروط الصلاة وأركان واجباتها على ذكر شيخ الإسلام
صحيح.
إعادتها على الناس وتكرار شرحها.
نعم الله يبين لهم. الله تعالى قال إذا قلت صلاة فأصل وجوهكم في الحديث لا قبل صلاة أحد فيه حتى يتولى حتى يزول هذا الاعتقاد الفاسد.
نعم نبهناه ووضحنا له لكن النبي سبحان الله مو بذلك قال.
نعم وأشد من هذا بعض الصوفية اللي يجون حتى في الحرم المكي يقول توضأ في الهواء. هذا أشد وأشد. ها توضأ في الهواء وخلاص وبنايم من النوم توضأ كذا توضأ في الهواء خلاص وصلي يقول توضأ في الهواء.
لو أنه قال يتيمم كان أسلم. شو لو أنه قال يتيمم كان أسلم؟
لا تيمم ولا وضوء.
هذا ما في تيمم. هذه درجة تحت التيمم. هذه
مرتبة لم تذكر شيء. صلى الله عليك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصحاه ابن القطان لكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه نحوه وصححه.
نعم هذا حديث أبي هريرة تدل على أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء. قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. ودعا على أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء لا مبيح، لأنه سماه وضوءا كما سماه طهورا في الحديث السابقة. والطهور والوضوء يرفع الحدث، ومثل حديث الترمذي الآتي عن أبي ذر حديث أبي هريرة. وهذا صوب الدارقطني إرسالة كما فعل الدارقطني، فهو دليل على أن التيمم رافع. هو حجة مقال أنه رافع للحدث. نعم لأنه سماه وضوءا. نعم
صلى الله عليك. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي.
هذا الحديث يدل على أن من صلى بالتيمم في الوقت ثم وجد الماء أو نزل المطر فكان بالأرض غدران فإنه لا يعيد، لأن يعني من صلى بالتيمم في الوقت ثم وجد الماء في الوقت أيضا يعني والوقت باقي، أو نزل المطر فكان بالأرض غدران فإنه لا يعيد، لأنه صلى الصلاة التي أمر بها، صلى الصلاة التي أمر بها خلاص. هو الآن لما جاء دخل الوقت ولا عنده ماء صلى أدى ما عليه، كونه جاء الماء بعد ذلك خلاص أدى الصلاة. وأما الذي عاد فإنه عاد جهلا منه لظنه أو خوفه أن صلاته الأولى بالتيمم لا تجزئه، فصار له أجر على اجتهاده، قال لك الأجر مرتين، لأنه صلى لأنه عاد جهلا منه حيث ظن أنه أو خاف أن صلاته الأولى بالتيمم لا تجزئه، فصار له أجر على اجتهاده. نعم. ولكن الذي أصاب السنة هو أيهما أفضل؟ الذي أصاب السنة. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.
نعم، هذا الحديث سواء كان مرفوعا موقوفا فهو صحيح، ويدل على أن من به جراح وأصابته جنابة فيخاف من الموت إذا اغتسل فإنه يتيمم، سواء كان في المرفوع موقوف. إذا كان به جراح وأصابه جراحة جنابة ويخاف أنه إذا اغتسل بالماء أو توضأ بالماء خاف الموت، ولا سيما الاغتسال، فإنه يتيمم. وقوله في سبيل الله هذا تمثيل، وإلا فهو شامل لكل حالة في السفر أو الحضر. في سبيل الله هذا عام، وهذا مثال كون في سبيل الله، وإلا فهو شامل لكل حالة في السفر أو الحضر. إذا خاف يتيمم.
هذا الماء البارد جدا.
نعم، إذا لم يجد ما يسخره ولا يجد ما يكنه. نعم. أما إذا وجد ما يسخنه ويكنه فإنه يفعل الأسباب. نعم. ويتقي شر البرد. نعم. بالكن والاستدفاء وغير ذلك. نعم.
صلى الله عليه. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا.
الحديث ضعيف جدا لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، وكذلك حديث جابر الذي بعده. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه.
نعم، كل من الحديث ضعيف، حديث علي ضعيف لأنه من يتعامل الخالد الواسطي، وكذلك حديث جابر من رواية عطاء بن أبي رباح فيه الزبير بن خريق، ويدلني على المسح، دل على المسح على الجبائر، وبمعنى الجبائر اللصقة على الألم، والحديثان يجبر أحدهما الآخر ويؤيدهما المعنى، وهو أن الخفين يمسح عليهما من باب الارتفاق والرخصة، فالجبائر أولى، وعلى ذلك فالجبائر يمسح عليها، وهو إمرار اليد عليها مبلولة بالماء، إمرار اليد عليها مبلولة بالماء. ويسمى المسح غسلا خفيفا، ولا يشترط الجبيرة أن يكون لبسها على طهارة، لأنها قد يحصل الكسر والجرح وهو على غير طهارة ليس باختياره، لا يشترط الجبيرة أن يكون لبسها على طهارة، وليس لها توقيت، لأن لبسها للضرورة، بخلاف الخفين فإن لبسهما اختياري فاشترط لهما الطهارة والمدة، فلا يلبسها إلا على طهارة ويخلعها بعد انقضاء المدة بخلاف الجبيرة فإنها تلبس للضرورة ويكفيه المسح، فإن كان ظروف المسح عليها تيمم ولا يجمع بين المسح والتيمم. وما ورد في بعض الروايات حديث جابر أنه تيمم مع المسح لا يثبت. وذهب بعض العلماء والفقهاء إذا كانت الجبيرة زائدة على موضع الجرح فإنه يمسح عليها ويتيمم للزائد، وهو قول المتأخرين من الحنابلة. مسافية خير، والصواب أنه لا يجمع بين المسح والتيمم، بل إن مسح كفى وما زاد عن موضع الجرح فإنه يزيله ويغسله، فإن كان محتاجا إليه في الشد والربط ولا يقدر على إزالته إلا بظهور الجرح فإنه يمسح عليه معه، ويكون حكمه حكم موضع الجرح. نعم، عندك في إضافة؟
سلامك. في الحديث قال فيه الحديث رواة وثقات إلا الزبير بن خريق، فهو لين الحديث قد تفرد به بالراء. أحسن الله بالراء.
في الزبير بن خريق والأول حديث
الحديث جابر،
والأول في حديث فيه
كما ذكرتم عمرو بن خالد
الواسط
القرشي الواسطي معروف بوضع الحديث.
على هذا الجبائر كلها الحديث فيها ضعيف جبير، لكن يؤيدها المعنى، والحديثان يشد بعضهم بعضا ويؤيدهم المعنى، وهو أنه إذا الله تعالى شرع المسح على الخفين باب الارتفاق فالمسح على الجبائر باب أولى للضرورة كذا. في إضافة؟ ها؟ العمامة نعم، العمامة مثل الخف يلبسه على طهارة ويمسح عليها، لكن لا بد أن تكون العمامة محنكة، يعني يدورها تحت الحنك دائرة تحت الحنك حتى يكون يشق نزعها. أما إذا كانت يعني لغير يعني مدارة تحت الحلق فإنه يزيلها، لا ما في صعوبة، يزيلها يمسح الرأس. لكن إذا كانت مدارة تحت الحلق قل الحمد لله بد تكون مدارة تحت الحلق أو تكون ذات ذؤابة، لكن حتى كون ذات ذؤابة ما يعني قوله ذات ذؤابة ما يكفي، سقوم مثل عقال مثل عقال يزيلها سهل، لكن إذا كانت مدارة تحت الحنك تحت الحلق دائرتين أو ثلاث يشق يعني فترها ونزعها. وكذلك خمر النساء المدارة تحت حلقهن قالوا إنها مثل التيمم مثل العمامة تمسح إذا كانت الخمار مدارا تحت الحلق.
قال أحسن الله عملك. هذان الحديثان حديث علي وحديث جابر رضي الله عنهما في موضوع المسح على الجبيرة فيهما ما تقدم من الضعف الشديد، وليس في المسح على الجبيرة دليل سالم من المعارضة، ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من قال إن حديث جابر رضي الله عنه بطريقيهما حديث علي رضي الله عنه على ما فيهما من الضعف يتعاضدان على شرعية المسح على الجبائر، وهذا القول ذكره الصنعاني والشوكاني والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله مع ما يؤيدهما مما سيأتي. ومن أهل العلم من قال إنها حديث ضعيفة لا تقوم بها حجة لضعفها الشديد، وهؤلاء فريقان. الأول قال يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه فلا مسح ولا تيمم، وهذا قول ابن حزم الظاهري، وذكر عن الشعبي ما يوافق قوله، ومثله عن داود وأصحابه. قد قال برهان ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر، والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك. وقد رد ابن حزم القول بأن مسح الجبائر مقيس على المسح على الخفين، وقال إنه قياس باطل. والفريق الثاني أنه يتيمم عوضا عما ترك غسله ولا يمسح على الجبيرة، وهو قول لبعض الشافعية. والأظهر في هذه المسألة والأقرب إلى القواعد بغض النظر عن الأحاديث الواردة في الباب أنه يمسح على الجبائر وما في بابها، وهو قول الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، واختاره ابن المنذر وحكاه عن ابن عمر وعطاء وعبيد بن عمير وإبراهيم والحسن وجماعة آخرين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ويؤيد هذا القول ما يلي: القياس على المسح على الخفين، فإن هذا عضو وجب غسله وستر بما يسوغ ستره شرعا فجاز المسح عليه كالخفين. فالمسح على الخفين يقوي القول بالمسح على الجبائر، لأن المسح على الخفين مسح لغير ضرورة، بل هو من باب الإرفاق ورحمة الله تعالى بعباده والإحسان إليهم والتيسير عليهم. فإذا جاز المسح على الخفين من غير ضرورة فلا أن يجوز على الجبائر التي هي موضع ضرورة من باب أولى. ولهذا لم يشرع التوقيت لمسح الجبيرة، بل يمسح عليها مدة الحاجة، بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت كما تقدم في بابه، لأنه مسح اختياري. الثاني أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب، لأن الماء أولى من التراب، وما كان في محل الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره. الثالث ما أخرجه البيهقي من طريق موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ كفه معصوبة فمسح على الأصائب وغسل سوى ذلك، ولا حاجة إلى التيمم مع المسح، بل يكفي المسح على الراجح من قولي أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية، لأنه يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا، أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع،
يعني يجمع بين المسح والتيمم. نعم.
لكن إن كان العضو مكشوفا ويضره الغسل والمسح فهذا يتيمم له، وذلك أن العضو الذي أصيب بجرح ونحوه له حالتان: الأولى أن يكون مستورا فهذا حكمه المسح على الجبيرة، الثاني أن يكون مكشوفا فهذا له ثلاث حالات: الأولى ألا يضره الغسل فهذا يغسل إذا كان في أعضاء الوضوء، الثاني أن يضره الغسل دون المسح فيمسح عليه، الثالث أن يضره الغسل والمسح فهذا يتيمم له، والله أعلم.
حصل الجمع بين التيمم فيه من قد يجمع بينهما فيمسح على الجبيرة محل الفرض وما زاد تيمما، ومن العلماء قال لا يتيمم، لا يجمع بينهما، بل إن استطاع أن يزيل الزائد أزاله، وإن لم استطاع هو يكون حكم الجبيرة التي على الجرح مسح يمسح. نعم.
صلى الله عليه. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
نعم، الحديث هذا ضعيف جدا، وهذا الحديث حجة من يقول إن التيمم مبيح لا رافع، حجة لمن يقول إن التيمم مبيح لا رافع، ولكنه لا يثبت، فهم يقولون إن التيمم للضرورة فلا يستبيح به إلا الصلاة فما دونها كالنافلة دون من فوقها، فلا يصلي بتيممه للنافلة الفريضة. وقال بعضهم إنه مبيح ما دام في الوقت، ويستدلون بحديث صاحب المنتقى معناه: إذا حضر الوقت ولم يجد ماء فيتيمم، ولا دليل فيه. والصواب أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء، الصواب اللي اختاره جمع المحققين أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء، فلو تيمم الظهر فإنه يصلي بتيمم هذا العصر والمغرب والعشاء ما لم يجد ماء أو يحدث. أما القول بأنه رافع ولو وجد الماء فهذا قول باطل محجوج بالإجماع على بطلان التيمم إذا وجد الماء، وذلك أن الله سمى التيمم وضوءا وطهورا ومسجدا، فدل على أنه رافع للحدث وليس مبيحا، هذا ما قره بعض المحققين الذين يرون أن التيمم رافع. أما الجمهور فإنه تيمم أنه مبيح لا رافع، وعلى هذا فيتيمم لكل فريضة ويصلي في هذا التيمم ما دام الوقت باقيا فروضا ونوافل، فريضة والنوافل. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبد بن عاص وصلى بالتيمم
وصليت لأصحابك وانت تدوم، يعني تقول تيمموا وصليت لأصحابك وانت تدوم، قال لك تقول الله تعالى، يدل على الحكم الجامع باقي. ولهذا ولو صلى فإنه إذا وجد الماء فإنه يغتسل، قد يقال إن هذا الدليل لمن قال أنه مبيح، حجة لمن قال أنه مبيح. نعم. وصلت ناصر هنا.
النبي صلى الله عليه وسلم سأله ولم يخبره
سأله يعني صليت وأنت جنوب يعني لم تغتسل، قوله وأنت جنوب تدل على أنه أن التيمم مبيح والنجابة باقية هنا وليس برافاقة، يعني يحتج به الجمهور، حج الجمهور.
أحسن الله إليك. الشيخ ابن باز رحمه الله سئل هل علي إثم في ترك الوضوء خوفا من فوات الوقت؟ عمد أن أتوضأ.
خوفا من فوات الوقت؟ لماذا أخره إلى فوات الوقت؟
هو جاب الشيخ قال هذا فيه تفصيل، كان من غير تفصيل
كان هو يعني مفرط فعليه إثم، أو كان غير مفرط يعني مستيقظ إلا متأخر، ها يعني أو وجد ما وجد الماء أو يطلب الماء أو يشتغل بشرط شروط الصلاة فهذا معذور. نعم
نعم هو جاب هذا قلم إذا كنت يعني بتفريط ومتساهل
موجود عندك في البحث هنا؟
هو في الموقع، موقع الشيخ
رحمه. يقول إيش إذا كان مفرط؟
قال السائل هل علي إثم في ترك الوضوء خوفا من فوات الوقت أم لابد أن أتوضأ؟ قال سماحة الشيخ رحمه الله هذا فيه تفصيل، إن كنت قمت من النوم غلبك النوم وقمت توضأ ولو خرج الوقت، أو ناس ثم انتبهت توضأ ولو خرج الوقت، الوقت هو وقت الاستيقاظ ووقت انتباهك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما إن كنت متساهلا ما عندك نسيان ولا نوم فالواجب عليك أن تصليها في وقتها ولو بالتيمم إذا ضاق الوقت، ولو بالتيمم ليس لك التأخير، لأنك حينئذ ظالم بهذا التأخير معتد، فالواجب عليك البدار بأن تصليها قبل خروج الوقت ولو بالتيمم، نسأل الله السلامة.
فيش كان كيف مدام أنه ظالم له معتدي كيف نجز لها أن يتيمم والماء موجود؟
يعني ما يأتي ثواب ثواب الوضوء ممكن؟
يعني الآن الماء موجود أحسن الله ملك، يعني ما أشير إلا أن الماء غير موجود.
طيب إذا في إشكال كيف نقول تيمم قبل خروج الوقت والماء موجود؟
أحسن الله عليك. أن الشيخ يميل أن النوم سبب، النوم له عذر.
إيه نوم هذا ما له عذر، فرط لا نائم ولا كذا، بس أخر الصلاة، بس كونه يصلي بالتيمم في إشكال. ما هو عذر المفسدان؟ ما هم المفسدتان؟ خروج الوقت بس عنده الماء موجود.
مشكلة عليها أحسن الله إليك أيضا لو مثلا اشتغل بشرط ستر العورة وكان متساهل مثلا عنده ثوب انشق متساهل في خياطة هذا الثوب لين ما قرب انتهاء الوقت، هل يقال له أيضا صل وأنت عريان لأنك يعني مفرط؟
قد يقال صل على حسب استطاعك وبعد الصلاة تكمل تخرج الوقت.
أحسن الله إليكم. هذا يقول به المالكية لأن شرط الوقت عندهم مقدم على شرط الطهارة.
صحيح يقول لنا تيمم يعني طيب ولو كان مقدم ما خالف الوقت مقدم، لكن لا بد من الشرطين معا التيمم والوقت.
يعني أحسن الله ملك إذا كان الماء موجودا ما الإشكال يعني ألا يتوضأ والوضوء لا يأخذ وقتا؟
يأخذ وقت وإذا خرج الوقت خلاص، ولو دقيقة خرج الوقت خرج، ما في والله في إشكال يعني في فترة الصحيح أنه يتيمم إذا كان مفرط أنه يتيمم ويصلي. لماذا نقول عليك أن تتوضأ وتصلي وعليك التوبة والاستغفار من تأخير الصلاة والندم، عليك التوبة من تأخير الصلاة.
لعل تراجع الفتوى في كتاب الشيخ فتاوى، لأن هي عن موقع الآن.
نعم
قد رجعت وحررت.
صحيح
يعرف
الأصل.
قلنا هذا له مباح لأنه في عذر شرعي، أما هذا ليس له مباح في الوقت أولى من ال
ما؟ طيب أول ما وجد يقول تيمم وخلاص ولا توضأ
ليس له
ما يأخذ الوقت الوضوء ما يأخذ وقت، يقول توضأ وصلي، يعني هو الآن يتيمم حتى لا يخرج الوقت. طيب الوضوء يسرع في الوضوء يمكن.
مصيغ شرعي إنه نعم ليس له عليه إثم، ماذا عليه إثم؟ الوقت أولى من
صح، الوقت هو مقدم صحيح، لكن
هذاك لها مصيغ،
لكن الآن الصلاة الآن ما استكمل شروطها، لابد من الوضوء.
هي طالما أن الماء قد وجد فالعدول عنه
نعم يراجع
وأولى أن لا يعفى عنه. وأولى أحسن عملك هذا المفرط، وأولى أن لا يترخص بالتيمم. كيف مفرط ثم يقال له
يرجع فتاوى الشيخ مثل ما ذكر الشيخ محمد، يعني هذه فتوى منشورة. نعم
أحسن الله إليك.
الإسلام تيمية عن حديث عمرو بن العاص أحسن إليكم قال كما في المستدرك على مجموع الفتاوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه أصليت بأصحابك وأنت جنب، استفهام سأله أكان ذلك أو لم يكن، وليس خبرا أنه صلى وهو جنب، فلما أخبره أنه تيمم تبين أنه لم يكن جنبا، وإلا فلو كان المراد الخبر وهو قد صلى مع الجنابة صلاة جائزة لم يسأله، وإن كانت الجنابة مانعة من الصلاة مطلقة لم يقبل عذره.
سيعاد كلامه.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أصليت بأصحابك وأنت جنب، استفهام سأله أكان ذلك أو لم يكن، وليس خبرا أنه صلى وهو جنب، فلما أخبره أنه تيمم تبين أنه لم يكن جنبا.
أحسن الله إليك. قال باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصحابه بن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم.
الحيض دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، كتبه الله على بنات آدم، خلقه الله لحكمة غذاء الولد، ولهذا إذا حملت المرأة انقطع في الغالب، إذا حملت المرأة انقطع الدم في الغالب، لأنه يتحول إلى غذاء للولد. والحائض تجلس لا تصوم ولا تصلي ولا تخاطب بالصلاة فعلا ولا إجابا، ولا تخاطب بالصيام فعلا ولا إجابا، إنه يجب عليها بعد الظهر. وإذا انتقلت العادة أو زادت أو نقصت فإنها تنتقل معها وتجلسها بدون تكرار. وأما المستحاضة وهي التي أطبق عليها الدم أغلب الشهر أو جميعه، قال الجمهور حد ذلك ما زاد على نصف الشهر، وهو قول قوي، لها فلها حالات. الحالة الأولى أن تكون لها تمييز ولا عادة لها، أو الحالة الأولى أن تكون معتادة، فهذه تعمل بما في حديث أم سلمة أم حبيبة بنت جحش، وهو أن تمكث قدر عادتها قبل الاستحاضة، فإن نسيت العدد عملت بما في حديث حملة تجلس 6 أيام أو 7 أيام على حسب عادة نسائها، تجلسها من مكانها إلى من الشهر الذي كانت تجلس فيه، وإلا فمن أول كل شهر هلالي إن نسيت. هذه معتادة، المعتادة مقدمة، أهم شيء العادة مقدمة، يعني هذا إذا أطبق عليه الدم فلها حالات. الحالة الأولى أن تكون معتادة، فهذه تعمل بعادتها ما في حديث مع حبيبة بنت جحش في هذا، ومكثي قدر ما تحبسك عادتك، ويتمكث قدر عادتها قبل الاستحاضة إذا كانت تعرف أنها تعرف العدد 6 أيام أو 7 أيام بعد مضي 10 أيام من الشهر، هذه تعرف عادتها وعددها مكانها تعمل، فتمكث قدر عادتها قبل الاستحاضة. فإن نسيت العدد فإنها تعمل في حديث حملة قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام على حسب عادة نسائها، كان نساءها 7 في 6 أو 6 تجلس مكانها من الشهر الذي كانت تجلس فيه إذا كانت تعرفه، وأنها بعد أسلام. وإن نسيت أيضا مكانها من الشهر فإنها تجلس من أول كهر شهر هلالي، تجلس من أول كل شهر هلالي، هذه المعتادة لها عادة، يعني أطبق على الدم ولها عادة هذه. إن كانت تعرف العدد تجلس العدد، وإن نسيت العدد فإن تعمل بعدة سيستدعون سبعة أيام. وكذلك المكان، إن كانت تعرف مكانها وأنا من أول من وسط الشهر لازم نوصل، فإن نسيت جلس المأمول لكل شأن ذلك. هذا مثلا. الحالة الثانية أن يكون لها تمييز ولا عادة لها، ليس لها عادة ونسيت العادة لكن لها تمييز، يعني تميز الدم، يعني عندما دم الحيض دم الأسود يعرف، ودم الاستحاضة دم أصفر أو رقيق. إذا كان لها تمييز ولا عتلة فهذه تعمل بما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، تجلس في أيام دم الحيض وتصلي، يعني الأيام التي فيها يكون الدم أسود يعرف منتن أو رائحة تجلس، هذه تعمل بما في حديث بنت أبي حبيش، تجلس في أيام دم الحيض وتصلي في أيام دم الاستحاضة، وذلك بأن تكون مبتدأة أو ناسية لعادتها زمانا وعادة. إما أن تكون مبتدأة لأن هذه المعتادة سبق أنها تعمل بعادة، لكن إذا كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها زمانا وعددا فهذه تعمل في حديث بنت أبي حبيش، تجلس في أيام دم الأيام الذي فيها الدم دم الحيض أسود يعرف له رائحة، وتصلي في أيام دم الاستحاضة الذي هو أصفر أو أحمر رقيق. الحالة الثالثة أن لا يكون لها عدد ولا تمييز، وهذه تسمى المتحيرة، نسيت العادة لا عدد لها أو نسيتها ونسيت مكانها وزمانها ولا تمييز، الدم كله مطبق ما فيه تمييز، ميزة تعرف دم الحيض دم الأسود غليظ يعرف، وهذه ما عندها تمييز لا تمييز ولا تعرف عادة لا تمييز، الدم كله واحد في جميع الأوقات كله مطبق وليس لها عادة ولا تمييز، تسمى عند العلماء المتحيرة. ماذا تعمل؟ تعمل بحديث حملة بنت جحش، تتحيض ستة أيام سبعة أو سبعة أيام وتصلي بعد ذلك. فالخلاصة إن كانت لها عادة جلست عادتها، وإن لم تكن كالمبتدأ عملت بالتمييز، وإن لم يكن لها تمييز تحيض ستة أيام ستة أيام كانت نسائها. في هذا الحديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف يعرف ويرى يعرف يعني له رائحة، روي بكسر الراء أي له عرف ورائحة، وروي بفتح الراء يعرف أي هو معروف تعرف النساء، والأول يعرفها راه الأكثر. أوصاف دم الحيض دم أسود أو ثخين أو له رائحة أو أحمر شديد الحمرة، أوصاف دم الاستحاضة أصفر أو أحمر خفيف أو أبيض، ومستحاضة تصلي وتصوم ويجامعها زوجها، والحائض لا تصوم ولا تصلي ولا تجامع. الحديث هذا حديث فاطمة رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. لماذا استنكر أبو حاتم؟ لأنه من رواية عدي بن ثابت، وهو يروي عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف، ولم يروه أهل السنة من طريق عدي بن ثابت، وإنما من طريق محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عائشة، والحديث لا بأس بإسناده. فشكال عليه تخيل
قال أخرجه أبو داود في الطهارة وفي باب من قال توضأ لكل صلاة، والنسائي بن حبان والحاكم، وفي آخره عند أبي داود والنسائي والحاكم فإنما هو عرق، كلهم من طريق محمد بن أبي عدي من حفظه عن محمد بن عمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها فذكره. وهذا الحديث في سنده ومتنه اختلاف. أما الاختلاف في سنده فقد قيل فيه عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة، وقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة، فعلى الأول هو من مسند فاطمة وعلى الثاني من مسند عائشة، ومدار هذين الإسنادين كما عند أبي داود وغيره عن محمد بن أبي عدي حدث بالأول من كتابه والثاني من حفظه كما ذكره أبو داود عن محمد بن عمر عن ابن شهاب به، ورجح بعض من إسناد الأول لأنه من كتابه. ورد ابن حزم هذا الاضطراب فقال إن هذا كله قوة للخبر وليس هذا اضطرابا، لأن عروة رواه عن فاطمة وعائشة معه وأدركهما معه، فعائشة خالته أخت أمه وفاطمة بنت أبي حبيش بن عبد بن المطلب بن أسد ابنة عمه، وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، ومحمد بن أبي عدي الثقة الحافظ المأمون. انتهى. أما الاختلاف في المتن فقد ورد في الصحيحين، فقد ورد الحديث في الصحيحين وليس فيه قوله فإنه أسود يعرف، كما أن السياق المذكور صريح باعتبار التمييز إلى العادة، وظاهر قصة فاطمة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ردها إلى العادة، ولا يمكن التعدد في هذه القصة. قد ورد في الصحيحين من طريق هشام عن عروة عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا لفظ البخاري. قال ابن رجب: والأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها إلى العادة لا إلى التمييز، لقوله فإذا ذهب قدرها. وعلى هذا فقوله في حديث الباب فإنه أسود يعرف لم يرد في الصحيحين، بل انفرد به محمد بن عمرو، وهم من لا تحتمل مخالفته. ولذا قال أبو حاتم: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر، وظاهره أن المقصود المتن. وقال النسائي بعد سياق الحديث: قد روى هذا الحديث غير واحد، لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي، والله تعالى أعلم. والحديث صححه جماعة منهم ابن حبان والحاكم، قد صححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي، وكذا صححه ابن حزم والنووي، قد تعقب الألباني والحاكم والذهبي بأن الحديث لا يصل إلى رتبة الصحيح، بل هو من قبيل الحسن، لأن فيه محمد بن عمرو، لأن فيه محمد بن عمرو وهو ابن علقمة، وإنما أخرج له البخاري مقرونا بغيره، ومسلم متابعة في حفظه ضعف يسير، فيكون حديثه في رتبة الحسن. قال الحافظ عنه في التقريب: صدوق له أوهام. والحديث مع ما فيه من المقال قد عمل به أهل العلم رحمهم الله، وحملوه على المستحاضة المبتدأة التي ليس لها عادة ترجع إليها ولكنها مميزة، فقالوا ترجع إلى التمييز، وهذا أولى من ردها إلى عادة غالب النساء كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
نعم، أكل التمييز. نعم، الحديث اللي بعد هذا في الاغتسال، وكذلك اللي بعد اغتسال المستحاضة. نعم، لعل نقف على حديث أسماء، وفق الله جميعا.